عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وأسألك يا رب أن تصلي علينا معهم بمنك وكرمك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، ونحن الليلة بحول وتوفيق رب الأرض والسماوات على موعد مع اللقاء 99 من لقاءات هذا البرنامج الهادف الذي أقدم فيه شرحا مفصلا للدين كله، فما أحوج الأمة الآن إلى هذه الدروس العلمية الموثقة بالأدلة القرآنية والنبوية. تحدثت بحول الله عن الركن الأول من أركان الدين ألا وهو الشهادتان، ثم تحدثت عن الركن الثاني مفصلا ألا وهو الصلاة، ولازلنا نتحدث بحول الله عن الركن الثالث من أركان الإسلام ألا وهو الزكاة. وكنت قد توقفت في اللقاء الماضي عند هذا السؤال المهم، ألا وهو ما حكم ضياع المال وهلاكه بعد وجوب الزكاة؟ إذا ضاع المال وهلك وقد وجبت الزكاة فما الحكم؟ والجواب اختلف فيه أهل العلم على أقوال، منها إذا هلك المال فإن صاحب الزكاة يضمن الزكاة بعد الوجوب، يعني إذا كان يمتلك مالا ووجبت فيه الزكاة بالشروط التي ذكرناها مرارا كبلوغ النصاب ومرور الحول وجب عليه أن يزكي هذا المال، لكن هذا المال هلك وضاع باستثناء زكاة الزروع والثمار، فهذه إذا هلكت بجائحة أو بإعصار أو باحتراق فلا يضمن صاحب هذه الأموال الزكوية من الزروع والثمار، لا يضمن المال لأنه هلك بجائحة وهلك بأمر لا يملكه، إنما هو أمر خارج عن إرادته ووسعه وطاقته. أما صاحب المال إن وجبت فيه الزكاة ثم هلك هذا المال وضاع منه لسبب من الأسباب فصاحب هذا المال يضمن الزكاة، هذا مذهب الشافعية والحنابلة. وبهذا قال كثير من السلف، واختاره أبو عبيد القاسم ابن سلام. لماذا؟ قالوا لأن الزكاة في هذا المال حق واجب متعين على صاحب المال، تلف هذا الحق قبل وصوله إلى مستحقيه من الفقراء والمساكين فلا يبرأ ولا تبرأ ذمته بذلك، كدين الآدمي لو أن عليك دينا لإنسان ما وهلك مالك فلا ينبغي لهلاك مالك أن تضيع الدين على صاحبه، بل يجب عليك أن تعطيه الدين إذا من الله عز وجل عليك بالمال، فلا تبرأ ذمتك بهلاك مالك إن كان عليك دين، بل يجب عليك الأداء. كذلك الزكاة، إنما حق واجب وحق متعين في مال صاحب المال ما دام قد بلغ النصاب وحال عليه الحول. فإذا تمكن ولم يؤدي هذا الحق الواجب، تمكن من إخراج الزكاة، المال بين يديه، بلغ النصاب، حال عليه الحول، لكنه لم يؤدي الزكاة فيه وتأخر وهلك المال، فصار بتأخيره لأداء الحق فيه مفرطا، صار مفرطا كمن أودع عند إنسان أمانة أو وديعة ثم راح ليطلب منه أن يرد له الوديعة فتلكأ وتأخر حتى هلكت، هذا مفرط يضمن المال. أما القول الثاني قالوا لا 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 يضمن إلا في حالة واحدة، ألا وهي أن يثبت أنه فرط في هذا المال. هذا كلام يريح القلب وتطمئن إليه النفس، رجل صادق النية في أن يؤدي زكاة ماله وأن يخرج حق الله جل وعلا وأن يؤدي للمستحقين حقوقهم من الفقراء والمساكين ونحوهم، لكن ضاع مال لسبب خارج عن إرادته دون تفريط منه فلا يضمن المال. هذا مذهب المالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. ليه؟ لأنه لم يفرط، لم يفرط، وغاية ما يمكن أن يقال أن تكون الزكاة في هذا المال كالأمانة التي لا تضمن إلا بالتفريط، التي لا تضمن إلا بالتفريط. هذا القول الثاني قول مريح حتى لا نشق على الخلق ولا نكلف الناس ما لا يقدرون عليه، وتقواه لسيده ومولاه هي التي تضبط إن كان هذا الرجل متحايلا أو ليس كذلك، فإن لم يكن مضيعا ولا مفرطا فلا يضمن هذا المال، أما إن كان مضيعا أو مفرطا يضمن هذا المال ويجب عليه أن يؤدي فيه الزكاة. طيب، رجل أخر إخراج الزكاة لسنوات، مرت عليه سنوات عديدة لم يفكر في إخراج زكاة المال، ربما كان بعيدا عن الله، ربما كان في غفلة فانتبه واستيقظ وعاهد ربه تبارك وتعالى على التوبة والأوبة والإنابة، ولتكن البداية بأن يخرج حق الله عز وجل في هذه الأموال التي رزقه الله سبحانه وتعالى إياها. فما الحكم؟ عليه زكاة لسنوات؟ والجواب إذا مضت عدة سنوات ولم يؤدي صاحب الزكاة الزكاة في هذا المال فيلزمه إخراج الزكاة عن كل ما مضى من السنين، يلزمه أن يخرج الزكاة عن هذا المال لكل السنوات التي مضت. هذا اتفاق للمذاهب الفقهية الأربعة، اتفق أئمة المذاهب الأربعة على ذلك، ومذهب الظاهرية كذلك. استدلوا بإيه؟ استدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقد ذكرنا الحديث بطوله قبل ذلك، وفيه: فدين الله أحق أن يقضى، دين الله أحق أن يقضى. فالزكاة حق أوجبه الله جل وعلا في مال الأغنياء للفقراء والمساكين وسائر المستحقين من الأصناف المذكورة، والتي سأبين بالتفصيل إن شاء الملك الجليل. فلا تسقط الزكاة، وقد وجبت عليه بمرور عام أو أكثر. انتبه لهذه القاعدة، لأن مضي الزمن لا يسقط الحق الواجب، لأن مضي الزمن يسقط الحق الواجب. فسبب الوجوب ثابت حتى وإن مضى زمنه، فوجب على صاحب المال أن يخرج الزكاة عن هذا المال لكل السنوات التي فاتت ولم يخرج فيها الزكاة. سؤال مهم آخر: هل تسقط الزكاة بالموت؟ يعني رجل وجبت عليه الزكاة في ماله ثم مات ولم يخرج منها الزكاة، فهل تسقط الزكاة بموته؟ والجواب لا، لا تسقط الزكاة بالموت، بل ويجب إخراج الزكاة من ماله سواء أوصى بذلك أو لم يوصي بذلك. هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال طائفة من السلف، بل وهو قول الظاهرية: لا تسقط الزكاة بالموت، بل يجب على الورثة أن يخرجوا حق الله من الزكاة في هذا المال سواء أوصى المتوفى أو الميت بإخراج زكاته أو لم يوصي بذلك. هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. استدلوا بقول الله جل وعلا في آيات المواريث في سورة النساء: من بعد وصية يوصي بها أو دين. يوجه الاستشهاد أن الله عز وجل عم الديون كلها، والزكاة دين لله. هذا استشهاد لطيف من الجمهور على وجوب إخراج الزكاة حتى بعد الموت وعدم إسقاطها. قالوا: الله سبحانه وتعالى عم الديون كلها في هذه الآية، والزكاة دين قائم لله تبارك وتعالى، ثم للمساكين والفقراء والغارمين ونحوهم من الأصناف الثمانية المنصوص عليها والتي سأبينها بالتفصيل إن شاء الله تعالى. واستدلوا بهذا الحديث الجميل العمدة في هذا الباب، والذي رواه مسلم وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه رجل، فقال الرجل: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام في جواب نبوي بليغ، لم يقل نعم أو لا مباشرة، وإنما قال له عليه الصلاة والسلام: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ سؤال رائع. لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ يعني أكنت ستقضي الدين عن أمك بعد موتها؟ قال: نعم. قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: فدين الله أحق أن يقضى. الله، فدين الله أحق أن يقضى. وجه الاستشهاد بهذا الحديث الجميل أنه صلى الله عليه وسلم لما ألزم هذا الابن وهذا الولي بقضاء النذر عن أمه في الصيام كان قضاء الزكاة التي فرضها الله جل وعلا أشد لزوما، لأن الزكاة أوكد من النذر، أوكد من النذر. فالزكاة حق واجب لا تسقط بالموت كسائر حقوق الحق تبارك وتعالى المالية، ومنها الحج والكفارات والديون، الديون لا تسقط بالموت. وقد فصلت قبل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يسأل قبل أن يصلي على المتوفى أعليه دين أم لا. طيب، في مسألة أخرى مهمة، ألا وهي ما حكم من أخرج زكاة ماله من غير عين المال، من غير عين المال، هل يجوز؟ والجواب نعم، ذلك يجزئ عنه ولا يجبر أن يخرج من عين المال المزكى، فإن أخرج منه أي من عينه أجزأ عنه، وذلك في الجملة. نقل الإجماع على ذلك الإمام ابن حزم والإمام النووي وغيرهما. على أخرى، في الزكوات، هل يجوز أن أخرج القيمة؟ تكلمنا عن جواز إخراج الزكاة من عين المال، والسؤال هنا هل يجوز أن أخرج القيمة لهذا المال الذي لن أخرج الزكاة فيه من عينه؟ والجواب نعم، تجزئ القيمة للحاجة أو للمصلحة الراجحة. هذه رواية عن هذا القول، رواية عن الإمام أحمد، واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع، على خلاف كبير بين أهل الفضل والعلم في زكاة الفطر، وسأبينه إن شاء الله تعالى في موضوعه بالتفصيل. مسألة أخرى مهمة، هل يجوز أن أنقل الزكاة لبلد آخر؟ أنا أعيش في بلد، هل يجوز أن أنقل الزكاة من هذا البلد إلى بلد آخر؟ الأصل أن تخرج الزكاة في بلدك الذي تعيش فيه، مراعاة لحرمة الجوار والقرابة من أهلك من الفقراء والمساكين، لكن يجوز نقلها إلى بلد آخر لحاجة أو لضرورة أو لمصلحة. هذا مذهب الأحناف ومذهب المالكية، ورواية عن أحمد، واختيار ابن تيمية، واستدلوا على ذلك بالآية المعروفة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. اي وجه الدلالة، اي وجه الاستشهاد؟ العموم الآية يدل على جواز صرف الزكاة لمستحقيها ولو كانوا في غير بلد المال، ولو كانوا في غير بلد المزكي. تدل حديث جميل رواه الإمام مسلم وغيره عن قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه، قال: تحملت حمالة، تحملت حمالة يعني ايه؟ يعني تحملت مالا وتكفلت دينا، هذا كان خلق الرجال. كان يدخل لإصلاح ذات البين، ومن أجل هذا الإصلاح ينفق من ماله. تحملت حمالة، أي تكفلت دينا لإصلاح ذات البين. فقبيصة بن مخارق الهلالي كان من أولئك الرجال، فذهب إلى سيد الرجال عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، تحملت حمالة وجاء يسأل لأنه لا يستطيع السداد والأداء. فقال له بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام: أقم يا قبيصة، يعني اجلس عندنا حتى تأتينا الصدقة، أي الزكاة، فنأمر لك بها. لا إله إلا الله. ليه؟ لأنه صار غارما، والغارمون صنف من الأصناف الثمانية التي يجوز أن تخرج لهم الزكاة، كما في قوله تعالى: والغارمين. فصار قبيصة من الغارمين. قال له: أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال عليه الصلاة والسلام مربيا ومعلما ومبينا، قال: يا قبيصة، إن المسألة، أي إن طلب المال من الناس وإن سؤال الناس، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، لواحد من ثلاثة. أرجو أن ينتبه أولئك الذين يأخذون المسألة حرفة حرفة، وهم في غير حاجة إلى المال، بل عندهم ما يكفيهم ويسترهم، لكنهم اعتادوا على ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل أو رجل، كلاهما يصح لغة، رجل تحمل حمالة كشأن قبيصة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. الله الله الله، ما أجمل التشريع! فحلت له المسألة حتى يصيبها، أي حتى يقضي ما عليه من دين، ثم يمسك، يتوقف بمجرد الأداء ولا يمد يده بعد ذلك إلى الخلق. هذا هو الرجل الأول. والرجل الثاني: ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش، وفي لفظ قواما من عيش. رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله كله، حريق، غرق، وما أكثر ما نراه الآن. فهذا يجوز له أن يسأل الناس حتى يصيب قواما أو سدادا من عيش. والرجل الثالث: رجل أصابته فاقة، فقر، يقوم ثلاثة من ذوي الحجة، ثلاثة من أصحاب العقول والحجة من قومه، ويشهدون ويقولون: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش. قال عليه الصلاة والسلام: فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها. يا الله يا الله. قال عليه الصلاة والسلام: فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها. طيب، تكلمت عن جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر إذا كانت هناك حاجة أو مصلحة أو ضرورة، قد أفتت بذلك مجامع فقهية ولجان فتوى كثيرة، قد يحتاج المسلمون من الفقراء والمساكين في بلد من البلدان، تجتاحها جائحة أو تمر بهم مجاعة أو يحتاجون إلى هذا المال حاجة هي أشد بكثير من حاجة أهل البلد الذي يعيش فيه، فيجوز أن تصرف الزكاة لأولئك وأن تنقل من هذا البلد بلد المزكي إلى بلد هؤلاء المحتاجين حاجة شديدة. طيب، مصاريف نقل الزكاة من أين تنفق؟ وهل يجوز أن تكون من نفس الزكاة؟ والجواب نعم، يجوز أن تكون مصاريف ومؤنة نقل الزكاة من الزكاة. فالمقصود من الزكاة والغاية تطهير نفوس الأغنياء من الشح والبخل والإمساك، وتطهير نفوس الفقراء بسد حاجتهم وبقضاء دين الغارمين. فحبس الزكاة لا يجوز. واحد يقول طب أنا حبسها بنية الاستثمار، أنا حابس الزكاة ومنع الزكاة بس أستثمرها، لا، ليس من حقك. حبس الزكاة بنية الاستثمار تفويت لحق الفقراء والمساكين وتأخير لحقهم، ولا يجوز أن نضر بالفقراء الحاضرين معنا بنية أنني أستثمر المال ليكثر لفقراء مستقبليين، ليس هذا من شأن العبد، بل يجب عليه أن يؤدي حق الله في ماله لهؤلاء الفقراء المستحقين الحاضرين معه. وتوظيف الزكاة واستثمارها يؤدي إلى حرمان الفقراء الذين يرون هذه الأموال ويشاهدونها، ويحرك هذا في قلوبهم الكره والبغض والحقد وحب الانتقام. فالقول بأنني أستثمر أموال الزكاة سيفتح الباب على مصراعيه أمام كل غني ليمنع الزكاة بدعوى أنه يستثمر زكاة المال، وهذا كما ذكرت يؤدي إلى منع زكاة المال وحبسها عن مستحقيها من الفقراء والمساكين. طيب، مسألة أخرى مهمة جدا، ألا وهي أن البعض قد يحتال لإسقاط الزكاة، يحتال يأتي قبل الحول مثلا ويبدد ماله هنا وهناك ويفرقه حتى تسقط عنه الزكاة، وهذا حرام باتفاق بل بإجماع، يحرم على المسلم أن يحتال لإسقاط الزكاة، ولو فعل ذلك فلا تسقط الزكاة بأي حيلة يحتالها ما دام قد بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول. هذا مذهب المالكية والحنابلة وقول بعض الشافعية واختيار ابن تيمية واختيار ابن القيم واختيار أبي عبيد القاسم بن سلام، بل وهناك إجماع على ذلك كما ذكرت. تدل استدلالا لطيفا بقوله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. انظروا إلى هذه العقوبة الربانية لحيلتهم لهربهم من أداء حق الفقراء والمساكين. خرجوا وهم يتخافتون يهمس بعضهم إلى بعض حتى لا يسمع الفقراء والمساكين بخروجهم لجني حصادهم، وهم يقصدون بذلك أن يمنعوا الفقراء والمساكين حقهم الذي أراده لهم رب العالمين سبحانه وتعالى. فعوقبوا من الله جل وعلا. وإذا كان الوعيد مستحقا كان الفعل الذي ترتب عليه هذا الوعيد محرما، وفعل المحرمات لا يمنع حقوق الله تعالى الواجبات. لا تسقط الزكاة بمثل هذه الحيل. في رواية جميلة جدا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيفة التي ذكرناها مرارا، وفيها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذه حيلة، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، أي خوفا من أن يخرج الزكاة. فالحديث نص في تحريم الحيل التي تؤدي إلى إسقاط الزكاة أو إلى نقصها بسبب الجمع أو بسبب التفريق. فإذا باع بعض النصاب قبل تمام الحول تحيلا على إسقاط الزكاة فقد فرق بين المجتمع، فلا تسقط الزكاة عنه، بل هي دين في رقبته وفي ذمته، يجب عليه أن يؤدي هذا الحق والدين لله أولا ثم الفقراء والمساكين. قال صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. حديث رواه ابن بطة في إبطال الحيل، وحسن إسناده ابن كثير وابن تيمية وابن القيم والألباني وغيرهم. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. لا تجوز الحيل مع رب العالمين سبحانه وتعالى. فالحيل لا تسقط الزكاة. فيه إجماع على ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نقل هذا الإجماع الإمام ابن القيم على منع الحيل، وأن الحيل فيها إبطال لما شرعه الله ولما أراده الله، فكل حيلة يتوصل بها صاحبها إلى ما يخالف الشرع فهي محرمة ويبطل أثرها الذي يترتب عليها، كقصد الهرب من الزكاة، فلا تسقط الزكاة بهذه الحيل، كمن يطلق امرأته في مرض الموت، كمن يطلق امرأته في مرض الموت بنية أن يحرم من الميراث، هذا حرام. هذه مسألة مهمة أرجو أن نتبين لها، وانتبهوا لهذه الكلمة التي أختم بها اللقاء: المعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا. يا إلهي يا إلهي، والله العظيم جملة تخلع القلب، والله تخلع القلب، انتبه لها: المعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا. الذي يتحايل بقصد إسقاط الزكاة عن الفقراء والمساكين قصده فاسد، ويعاقب بنقيض قصده فتؤخذ منه الزكاة من ولي الأمر أو من ينوب عنه. فالمعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا. تدبر هذا الحديث الجميل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. اللهم سلم سلم، اللهم استرنا ولا تفضحنا، واجعل باطننا أحسن من ظاهرنا، واجعل سرنا أطهر وأشرف وأنقى وأخلص من علانيتنا يا أرحم الراحمين. من سمع سمع الله به، يعني إيه؟ يعني من قال وفعل من أجل السمعة بين الناس، من أجل الشهرة بين الناس، سيجعل الله سره علانية، وسيسمع الله به، وسيظهر الله نيته الخبيثة وسريرته الفاسدة ويجعلها علانية. ومن يرائي يرائي الله به، من عمل من أجل مراءة الخلق ومن أجل المحمدة والثناء عند الخلق عاقبه الله بنقيض قصده، فسيسمع بأذنيه مذمة من ابتغى عندهم الثناء والمدح. فلا تعلق قلبك بالخلق، كل الخلق انفض يديك من الخلق ولا تلتفت إلى الخلق، فما قيمة مدح الخلق لك وأنت عند الله مذموم، وما قيمة ذم الخلق لك وأنت عند الله محمود. فعلق قلبك بالله، فإرضاء الخلق غاية لا تدرك، وإرضاء الخالق غاية لا تترك، فلا تنشغل بما لا يدرك عما لا يترك. علق قلبك بالله، فالمعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعا وقدرا. سأكتفي بهذا القدر الليلة، والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن لا يخرج منا إلا ما يرضيه عنا، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب.